بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم إبراهيم من اليمن، تقول: ما هو الدعاء الذي يدعى به أو يدعو به من ابتلي بالأمراض ولم يجد له علاج؟ أختي أم إبراهيم من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان يدعو الله تعالى بأن يشفيه بالأدعية الطبيعية العادية المشتملة على الشروط الشرعية، مثلا: اللهم اشفني، اللهم ارفع البلاء عني، اللهم عافني. ولو التزم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان أفضل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى أن من ابتلي بمرض أن يقول بسم الله ثلاثا، يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات، يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يعلمنا أن ندعو إذا مرضنا رب الناس، نقول: رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كذلك أخت الفاضلة، الرقية الشرعية مثل قراءة الفاتحة مثلا أو المعوذات أو شيء من آيات القرآن. وأيضا الأمراض المستعصية ممكن، يعني ممكن كثرة الاستغفار مع ما سبق من الأدعية، الاستغفار مع يعني الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. بارك الله فيك. الأخ أبو سعد من مصر القاهرة يقول بأن والده يبلغ 82 سنة من العمر، تزوج منذ 4 سنوات بالسر من امرأة سيئة الخلق، تسب وتشتم وتفتعل المشاكل. يقول: قاطعنا الذهاب لمنزله ولكننا نسأل عنه بالهاتف، طلب مني الذهاب إليه لمنزله للاطمئنان عليه. ذهبت أنا وابني، اتهمني والدي وزوجته بسرقة فيزة المشتريات الخاصة به، وطلب مني عدم الاتصال به، وقال: ما تحضر جنازتي، إلى آخر ما ذكر الأخ، يعني يشير إلى أن والده غضب عليه، قال: لا تحضر جنازتي ولا تتواصل معي. ويقول: هل أنا أكون عاق في مثل هذه الحالة؟ أبو سعد من القاهرة مصر، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للوالد إذا توفي فإنك تحضر جنازته، لأن هذه من الوصايا الباطلة، ولا يجوز لأحد أن يمنعك من حضور جنازته ولا دفنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للوالد أن يتهمك تهمة هكذا، خاصة مسألة السرقة وأنت بريء منها، استجابة لزوجته الثانية التي ذكرت من صفاتها أنها سيئة الخلق وتشتم وتسب. ولذلك واجب على الوالد أن يتقي الله تعالى في أولاده، وأن لا يضيع يعني هنا وهنا، وإنما يتزن ويلزم العدل، ولا يجوز له أن يسعى إلى القطيعة بينه وبين أولاده لأجل إرضاء زوجته. عموما أخي الفاضل، أدعو لوالدكم بالهداية، ولكم أيضا أن تدعوا على زوجة أبيكم إذا كانت فعلا ظالمة وهي التي تسببت بهذه القطيعة. ولو لم تدعو عليها فإنها معرضة لنفسها والعياذ بالله لبأس الله وسخط الله، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذه المرأة نسأل الله العافية يعني بغت كما ذكرت أنت في سؤالك، وأيضا تسببت في قطيعة الرحم. عموما تدعون لوالدكم بالهداية وبالثبات، وتحاولون قدر المستطاع أن تصلوه وأن تثبتوا يعني براءتكم من هذه التهمة الشنيعة التي رماكم بها، وقولوا له بأنه هو في حالة غير طبيعية الآن، يجب عليه أن يتقي الله، خاصة وأنه في هذا العمر ما يعني ماذا بقي من العمر، وكيف يلقى الله عز وجل وهو تسبب بقطيعة الرحم وبإيذاء أولاده. فلذلك أخي الفاضل، واضح بأنك محب لوالدك ولوالدك وتريد صلته، فصل والدك وادعو له، واحرص على أن تنهي هذه القطيعة التي بينك وبين والدك، والتي تسببت فيما يظهر تسببت امرأة والدك، زوجة والدك، بهذه القطيعة. نسأل الله العافية والسلامة. أم ريان من اليمن تقول: لنا ورث أنا وأخواتي مع بقية الأهل، بالأساس ورثناه من جدي، وبعض الورثة ما يريدون ورثهم لأنهم خارج اليمن، والله قد فتح عليهم السؤال: هل لنا توزيع حصصهم على بقية الورثة؟ وما حكم من منع قسمة الورثة من الوارثين بحيث لا يريد إعطاء حق بقية الورثة لأن يمتلك الأوراق والمستندات؟ وهل لي أن أخذ ورثة أختي التي لا تريده لكي أذهب أحج به؟ أم ريان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لك يجوز لك أن تأخذي ورثة أختك إذا تنازلت لك عن هذا الورث، هي تنازلت، هذه يسمى هبة، يجوز لك أن تأخذي نصيب أختك وأن تحجي به وأن تعتمري وأن تتصدقي، هذا جائز. الأمر الثاني، بالنسبة لأي وارث أسقط حقه فإن الساقط لا يعود، فما دام قال أنا لا أريد حقي فإنه يوزع المال، يقسم المال كاملا، يقسم المال كاملا كأنها قسمة جديدة، قسمة جديدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أي شخص يمنع تقسيم التركة ويحتفظ بالمستندات ويضر بالآخرين هذا ظالم، ظالم يستحق العقوبة في الدنيا من ولاة الأمر أو من القاضي، العقوبة المشددة عليه لأنه ظالم، ويوم القيامة معرض نفسه لعقوبة الله، ولعذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية والسلام. فيجب على كل شخص وضع يده على أموال أو على مستندات ومنع الورثة من حق أن يتقي الله، وأن يعلم بأن الدنيا لا تدوم، وأن الله تعالى توعد الظالمين بالعذاب الأليم، ولذلك أنتم لكم الحق أن ترفعوا الأمر إلى الجهة الرسمية المختصة وتطلبون يعني رفع يده عن هذه المستندات حتى تقتسموا التركة. الأخ محمد من لبنان يقول: في أوروبا في فرنسا قانون دفن الميت، يلزم أن يوضع الميت في تابوت ثم ينزل التابوت في التراب، وقد اعتاد المسلمين مكرهين أن ينتقوا تابوتا من الخشب لدفن الميت، ولكن توفرت الآن توابيت من الكرتون تتحلل بسرعة أكبر من التابوت الخشبي، يعني يقول تتحلل بشكل سريع في التراب من أجل أن يمس التراب الجثة بغضون بضعة أشهر، ما حكم ذلك؟ محمد من لبنان بارك الله فيك، بالنسبة للأصل أن المسلم يدفن من دون تابوت، وقد نص العلماء على منع دفن المسلم في تابوت خشبي أو غيره، لكن إذا كان هناك حاجة أو ضرورة لا بأس، وما دام أن القانون كما ذكرت عندكم في فرنسا أو أنت الآن يعني خارج فرنسا أو في فرنسا تقول بأنه يمنع الشخص أنه يدفن هكذا إلا بتابوت، ووجد غير التابوت الخشبي تابوت كرتوني يتحلل بسرعة، نعم هذا يقدم على التابوت الخشبي إذا كان هناك منع من الدفن إلا بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. أم عبد الله بن أبو ظبي تقول: شخص وضع خزان حق الماء سبيل، وواحد من الشباب عمل فوق الخزان شبكة الإنترنت، هل شيء على إثم على صاحب الخزان وصاحب الخزان ما يدري؟ أختي أم عبد الله بن أبو ظبي، فهمت من سؤالك بأن شخص وضع ماء سبيل وعلى شكل خزان ماء، وقام شخص من الناس وضع شبكة الإنترنت فوق هذا الخزان، وتسألين صاحب الخزان يأثم كون ما يدري؟ الجواب لا، كون ما يدري لا يأثم. أما إذا علم فإنه يجب عليه أن يمنع هذه الشبكة من وضعها على هذا الوقف، لأن الناس يستخدمون هذه الشبكة استخدامات متنوعة، يعني منها المباح ومنها المحرم، ولذلك هو ليس عليه إثم. فإذا علمت أنت بلغي، بلغي إذا كنت تعرفين، قولي له هناك شبكة إنترنت وضعها شخص معتديا على هذا الوقف، اعتدى على هذا الوقف وهو يأمر بإزالتها. محمد الأبيض من ليبيا يقول: سمعت أحد العلماء يتكلم عن الصلاة ويقول بأن واجب على كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم. يسأل يقول: يعني ما حكم مثل هذا الكلام، وهل هذا الكلام صحيح؟ محمد الأبيض من ليبيا بارك الله فيك، هذا الكلام نعم مذكور في كتب أهل العلم، عندنا في أصول الفقه مسألة يا محمد بارك الله فيك، يقولون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بالصلاة والزكاة والصيام وكذا؟ جمهور العلماء من علماء الأصول يقولون نعم، الكافر كما أنه مخاطب بالإيمان مخاطب بفروع الشريعة، لكن ما تقبل منه فروع الشريعة هذه مثل الصلاة والصيام والزكاة إذا كان فاقدا للإيمان. طيب ما ثمرة الخلاف؟ طبعا هذا الجمهور يقولون نعم، في من علماء الأصول من علماء الأصول يقول لا، غير المسلم ليس مخاطبا بفروع الشريعة ابتداء، وإنما مخاطب بالإيمان ابتداء، فإذا آمن خاطب بفروع الشريعة. طيب فائدة هذا زيادة العذاب عليهم في الآخر، فالله جل وعلا يقول عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكرت الصلاة هنا مع أنهم يكذبون بيوم الدين. والمقصود يا أخي الفاضل كلام الشيخ اللي استمعت إليه صحيح، لأن هذه مسألة أصولية في أصول الفقه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجمهور يقول نعم، وذكروا مجموعة من الأدلة بارك الله فيك. سعيد من اليمن يقول: هل يجوز للشخص أن يصيد في الأشهر الحرم؟ سعيد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز الصيد في أشهر الحرم، وهي يعني أشهر الحرم الأربعة: ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر الحرم يجوز الصيد فيها. الصيد المحرم للمحرم المتلبس بالإحرام أو في الحرم، الحرم المكي داخل حدود الحرم المكي. أما شخص يعني يريد أن يصيد في الأشهر الحرم الصيد البري المتوحش بطبعه ما في بأس ولله الحمد والمنة. إبراهيم من المغرب بارك الله فيه يقول: اشتريت بضاعة من شخص في السوق ولم أدفع له ثمنها بحكم ليس لدي الصرف، اتفقت أن أدفع له في الغد، لما رجعت ما وجدته، ثم رجعت عدة مرات لم أجده، ماذا علي؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، لا شك بأن ذمتك اشتغلت بهذا المبلغ، ولذلك يجب عليك أن تسعى سعيا تصل فيه إلى قناعة أنك ما وجدت هذا الرجل، يعني يجب عليك أن تبحث وأن تسأل وأن يعني تنشر خبر مثلا عبر وسائل التواصل في محيطك مثلا، إذا والله وصلت إلى طريق مسدود وما استطعت الوصول إليه ممكن تتصدق بهذا على الفقراء والمساكين. أم محمود من الأردن تقول: هل يجوز أقرأ في سنة الظهر أو الضحى من المصحف؟ أختي أم محمود من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز للمتنفل إذا لديه ختمة يريد أن يختمها في للقرآن وحريص على أنه يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة، يجوز له أن يحمل المصحف في قيام الليل وفي سنة الضحى وفي السنن القبلية والبعدية، من حيث الأصل يجوز، من حيث الأصل يجوز بارك الله فيك. لكن الأفضل أنك ما تحملين وتقرأي مما تيسر، لكن لو أحببت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو سلسبيل من الجزائر يقول: ما حكم إخراج الرضيع والطفل الصغير بعد صلاة العشاء خارج البيت؟ أبو سلسبيل من الجزائر بارك الله فيك، لعلك تقصد إخراج أو منع الأطفال من الخروج بعد المغرب، لأن الرضيع يجوز إخراج الرضيع، الرضيع لا علاقة له، يعني إذا شخص أراد أن يخرج خارج البيت وحمل معه الرضيع يجوز. أخي الفاضل لعله اشتبه عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بمنع الأطفال من الخروج عندما تغيب الشمس عند الغروب، لأن هذا وقت تنتشر فيه الشياطين. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: إذا كان جنح الليل فأمسكوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإن الشيطان ينتشر، يعني جنس الشياطين تنتشر في هذا الوقت. ولذلك إذا غربت الشمس أو قبل الغروب بقليل يقال للأطفال اجلسوا، يمنعون من الحركة حتى يعني يدخل قريب وقت العشاء أو وقت العشاء ثم يتركوا، لأن هذا وقت تنتشر فيه الشياطين. ولذلك توجد حالات يعني غريبة الناس ما وجدوا لها تفسير، صرع بعض الأطفال عند الغروب مثلا، أو يعني إصابتهم مثلا، والسبب عدم الالتزام بإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشخص الكبير يخرج، الشخص هو وعائلته إذا أرادوا أن يخرجوا يخرجوا، المقصود لعب الأطفال، يعني الأطفال يتركون هكذا يلعبون في الشارع أو في الأحواش مثلا؟ لا، يقال لهم اصبروا قليلا. بارك الله فيك. زامل من السعودية بارك الله فيه يقول: ما هو أفضل الذكر وما هو أفضل الدعاء للمسلم؟ زامل من السعودية بارك الله فيك: أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر. وهناك ذكر أيضا ورد فيه فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا سبحان الله العظيم، سبحان الله التسبيح والتحميد. والدعاء بارك الله فيك تدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، ما عندنا دعاء يعني بعينه، لكن أن تدعو الله وتطلب من الله عز وجل الشيء الذي تحتاجه. مثلا ما في أفضل من أنك تسأل الله الجنة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فإنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. هذا الحديث وإن كان إسناده يعني محل بحث عند أهل العلم، لكن معناه صحيح، يعني أفضل الدعاء: اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وأحيانا يكون الدعاء له فضل في باعتبارات معينة، يعني شخص أذنب واستغفر ودعا الله أن يغفر له ذنبه، هذا في هذا بهذا الاعتبار لا شك بأنه أفضل. محتارة من السعودية أيضا تقول: إذا كانت عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، فهل هذا يعني أن يجوز للمرأة أن تظهر أمام النساء فقط بلبس عاري لا يستر إلا ما بين السرة والركبة؟ أرجو إيضاح ذلك. أختي محتارة من السعودية بارك الله فيك، يعني سبق لي جواب حول هذه المسألة لكن ما يمنع أنني أفصل فيها. يا إخواني ويا أخواتي، الفقهاء أحيانا لما يذكرون بعض المسائل يذكرونها من باب بيان بعض الأحكام بسياقات معينة وباعتبارات معينة. يعني مثلا الآن لما يقولون بأن عورة الرجل أمام الرجل ما بين السرة والركبة، عورة المرأة أمام المرأة الحرة طبعا ما بين السرة والركبة مثلا، لا يقصدون بأن المرأة تتعرى أو أن تظهر هذا الشيء، لكن هم يقولون فيما لو إذا ظهر شيء ضرورة أو مثلا لحاجة مثلا لا حرج على المرأة. مثال: المرأة الآن بين النساء ثم أرادت أن ترضع طفلها فأخرجت ثديها أمام النساء، يقول لا حرج في ذلك مثلا. أما قضية والله إن المرأة تكشف بدنها وتستر فقط ما بين السر والركبة، ما قال به أحد هذا، قالها العلماء لهذا الغرض، لهذا الغرض، يعني ما يكون محرم عليه، ولذلك جرت العادة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا النساء المؤمنات الصالحات المحتشمات يعني تظهر فقط رأسها ورقبتها وذراعيها مثلا بين النساء، وممكن يظهر جزء من الساق، لكن ما تكشف ما سوى ما بين السرة والركبة أبدا. فلذلك هذه أخت الفاضلة من باب بيان أنه إذا حصل حاجة، حصل ضرورة، حصل ظهر من دون قصد مثلا، لا حرج عليها في ذلك، هذا المقصود. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول: عندي ابني البكر عمره 22 سنة وأخوي متزوج، كانوا في البحر وصار معهم حادث ومات ولدي غرقا، وكان نعم الولد، أفتخر فيه، ربيته ولله الحمد، وأحمد الله أن الله أعطاني صبر لما حصل، لكن تفاجأت أن زوجي يتهم أخي وصارت معه حرب وزعل، وحلف أنه ما يدخل البيت حتى أولاده الصغار ما يدخلون، وزوجي يصرخ ويطلع الصغار. كلمت زوجي ونصحته لكنه يعني يرفض هذا الشيء، وكان يسوي العكس أيضا. تقول: أنا تعبت من هذا يعني الشيء، وكيف يرفض يدخل يعني أخوي أو أولاده مثلا، إلى آخر ما ذكرت، تريد نصيحة في هذا الأمر. أختي أم محمد من عمان: أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك، وهنيئا لك هذا الصبر، هنيئا لك. ولا شك بأن الإنسان المؤمن بالقدر والراضي بالقضاء يتعامل مع الحوادث بمثل هذا اللي تعاملت فيه الأخت أم محمد. ابنك يا أخت الفاضل هذا عمره ما تجاوز ولا يوم ولا لحظة، فالله جل وعلا يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، وجل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وجل وعلا: لكل أجل كتاب، وجل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وابنك لو لم يمت في البحر لمات على فراش، ابنك لو لم يمت غرقا في البحر لمات على فراش. ولذلك الواجب الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. فيجب على زوجك أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء وأن يحتسب الأجر، ولا يجوز له أن يوسع دائرة الأمر، يعني ما دام أن المسألة ليست جنائية وإنما هكذا قدر الله، يعني أخوك كاد أن يذهب معه لكن الله نجاه، ما في داعي. يعني لو أن كل شخص الآن حصل له حادث مع شخص آخر وتوفي الآخر، يعني الناس مثلا تقاطعوا وأصبح بينهم حرب، يعني صارت مشاكل كثيرة، هذا قدر الله يا أختي الفاضلة. وزوجك يجب عليه أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء، ولا يجوز له أن يوسع الدائرة، والحمد لله على قضائه وقدره. وبعدين ابنه مات شهيد ولله الحمد والمنة، النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الغريق شهيد، وهذه منزلة يتمناها جميع الناس، يتمنون أن يلقوا الله تعالى شهداء. فما دام أن المسألة ليس فيها شبهة جنائية وأن أخوك ولله الحمد هذا ابن أخته وابنك هذا خاله، ما يمكن ما يتصور. فقضية والله لو ما لو هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله ما شاء فعل، وتضبط قدر الله وما شاء فعل. فيا أختي الفاضلة اتركي زوجك فترة حتى يهدأ، لكن ذكري وخوفي بالله، يعني اقرأ عليه الآيات اللي قرأتها عليك الآن قبل قليل، وممكن تستعينين بأحد طلبة العلم أو الإمام المسجد اللي عندكم مثلا، يجي يتحدث معه ويتكلم معه، لعله ينتزع منه هذا الشيء الذي غرسه الشيطان وزرعه الشيطان في نفسه، وعليه أن يرضى بما قدر الله عز وجل وبما قضى سبحانه وتعالى. وأنت على خير، بارك الله فيك. أمة الله من المغرب تقول: أبي يشتغل خياط لجلابيب النساء ليست شرعية، فيها زينة وألوان فاقعة ومخالفات شرعية كثيرة، ويشتغل بهذا العمل من أكثر من 35 سنة، وكل ممتلكاتنا من هذا المال، إضافة إلى أن يدخر مالا آخر من هذا العمل، كيف يتوب من هذا العمل والمال، علما بأنه ليس لديه مهنة أخرى يزاولها، إلا أننا نتقاضى أجرة كراء منزلنا. تريد جواب أختي أمة الله من المغرب، بارك الله فيك، ما دام أنك تقولين بأن عمل الوالد مشتمل على يعني خياطة الجلابيب غير الشرعية، هكذا أنت قلتي غير الشرعية، فإن هذا العمل لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعين على الإثم. فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وما سبق من يعني كسب الوالد أرجو الله تعالى أن يجعله يعني خيرا له، وأيضا خاصة وأن العلماء يقولون بأن الحكم يتبع العلم، والدك قد لا يكون يعلم بهذا الحكم الشرعي ما بنى فيه أو ما دفعه أو ما كذا، هذا أرجو الله تعالى أن ييسر أمره، ولكن من الآن ما دام أنه علم يعني يتوقف عن مثل هذا الأمر. والحمد لله الآن الجلابيب النسائية المحتشمة اللي على يعني الشرعية ولله الحمد الناس يطلبونها، النساء يطلبنها، التدين في النساء كثير ولله الحمد. فوالدك يقولي له يغير طريقة عمله، يعني يبقى على حرفته في الخياطة لكن يلتزم بخياطة الجلابيب الشرعية التي ليس فيها مخالفة للكتاب وللسنة. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من السعودية تسأل تقول يا شيخ زوجي طلقني وبعد العدة راجعني بمهر لكن ما أعطاني المهر وأنا ما أريد المهر وسامحته، هل يجوز لي ولا لازم يعطيني المهر؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك تقولين بأن زوجك طلقك وانتهت العدة وبعدين راجعك يعني بعقد جديد، لأن الرجعة تكون أثناء العدة، لأن الرجعة تكون أثناء العدة، ثم بعد ذلك عقد عليك ولكن ما أعطاك المهر إلى الآن، تريدين أن تسامحينه. أختي الفاضلة نعم يجوز لك أن تسامحينه، لكن يجب على زوجك أن يعلم بأن ذمته مشغولة بهذا المهر، هذا دين الآن في ذمته، وأخبريه بهذا ثم قولي له أنا سامحتك، لأن الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بارك الله فيك. رحمة من كندا بارك الله فيها تقول يعني أنا عندما يكون نقاشي موضوع وخاصة بالشرع لا أستطيع إقناع من حولي وأقول لهم علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعني تذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبعدها أزعل، ماذا أفعل؟ هل أستمر على نصيحتهم أم لا؟ رحمة من كندا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أختي الفاضلة يعني نصح الناس وتذكير الناس يجب أن يبنى على علم وعلى عدل، وأيضا أن يؤطر بالحكمة وباللين، ليست المسألة معركة مع الناس وليست المسألة زعل مع الناس، لا، وإنما دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، إن قبلوا الحمد لله، إن لم يقبلوا لك الأجر، أنت لك الأجر. ولذلك الله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا تنصحي يا رحمة، لا تنصحي على شرط القبول، يعني لما تتناقشين في موضوع لا تنصحي أنه لازم يقبلوا منك، لكن أنت تسلحي بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء مثلا، هذا سلاح طالب العلم وطالبة العلم، لكن والله هم ما قبلوا منك، هذا الهداية بيد الله عز وجل، يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت مأجورة بارك الله فيك، لكن لا تفسدين عملك بالزعل أو مثلا تقولين والله ليش ما استجابوا لي، ليس لك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هذا، ما يملك هداية التوفيق، يملك هداية الإرشاد، إذا كان النبي لا يملك هذا طيب إحنا ماذا نقول؟ فلذلك بارك الله فيك إذا أردت أن تنصحين أو تذكرين أول شيء لابد أن يكون لديك علم في المسألة، تعلمين الحكم الشرعي. الشيء الثاني اختيار الألفاظ المناسبة، فبما رحمة من الله لنت لهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان. وأنت تشكرين على هذا يعني الضيق والحزن خوفا على هؤلاء، لكن هذا ما يسوغ لك أنك تنقطعين أو تقولين والله هؤلاء كذا وتصفينهم. لا 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 تنصحي ولا تعظي ولا تعلمي على شرط القبول إلا أولادك اللي تحت يديك. نعم يجب عليك أنك تأمرينهم وتقصرينهم على الحق قصرا. بارك الله فيك وصلى الله تعالى تقبل منك. أم زيد من الأردن بارك الله فيها تقول بأن زوجها مسجون وقلبها مكسور بسبب أن زوجها مسجون مدة 4 سنوات في قضية هتك عرض. وتقول عندي طفل عمره 1.5 سنة منه، سامحت زوجي لأني لا أريد الطلاق، أبي يعني ميت وأهلي وضعهم سيء، أنا خائفة من رب العالمين أن يعاقبني أو يعاقب في حياته، هل أنا آثمة لأني بقيت معه؟ هل أنا أظلم نفسي أو ابني لأني بقيت معه؟ أنا مجروحة منه كثير، حزينة، ليس لدينا دخل وظروف. وتقول بأنه هو نادم وكان جيد معي وطيب، لكن يعني كانت أكبر صدمة لما انسجن وابني مريض بالأكزيما إلى آخر ما ذكرت. أختي أم زيد من الأردن بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني كون زوجك الآن يعني أخذ هذه العقوبة، أسأل الله تعالى أن يجعلها كفارة له ما دام أنه أظهر الندم والتوبة وأصبح السجن درس له، يستشرف إن شاء الله مستقبل طيب. لا عليك شيء، أنت محسنة ومتفضلة ولك منة في عنقه، إذا كان صاحب مروءة سيحتفظ بهذه المنة وهذه الرحمة منك وهذا الموقف الشجاع منك. أخطأ وخطأ فادح وعظيم وخطير جدا، ما دام أنه تاب إلى الله فالله عز وجل يقبل توبة التائبين حتى لو أشركوا بالله، وهذا ذنب يأتي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بارك الله فيك ما دام عندك مثل هذه الظروف كوني مع زوجك، احرصي على تربية ابنك تربية صالحة، حاولي أن تزرع الثقة في زوجك من جديد وأخبريه بعظيم فضل الله وأنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، والآن فرصة له أنه يبتعد عن كل الوسائل والأسباب اللي أوقعته في هذا الجرم القبيح الشنيع، وأيضا ينطلق انطلاقة جديدة مع الإيمان وأهل الإيمان وصحبة الأخيار وطلب العلم وحضور مجالس الذكر، ويعيد بناء نفسه من جديد، وإن شاء الله بإذن الله ينال الذرية الصالحة وأنت تدعي له في صلاتك وخارج صلاتك، وهو أيضا عليه أن يعلم بأن هذا درس من الله عز وجل، والأهم شيء أن يعتبر وأن يتعظ وأن يتذكر وأن لا يعود لمثل هذه الأشياء الشنيعة. وقد تكون هناك يعني ذنوب أخرى عاقبه الله عز وجل بها. أسأل الله تعالى يجمعكم على خير. أبو آلاء من العراق يقول هل يجوز أن أسعى في خطبة وزواج ابن أخي؟ وأخوي توفي لكن ابن أخي يريد أن يخطب، مع العلم أنه لا يصلي، هل آثم إذا اقترف ذنبا كالذهاب إلى أماكن محرمة نتيجة رفض الذهاب معه للخطبة أو الزواج؟ أبو آلاء من العراق بارك الله فيك. أخي الفاضل، هي المسألة المعادلة هذه غلط، يعني والله أخشى إن أنا ذهبت إن ما ذهبت معه يروح كذا، هذا شأنه ما دام بالغ وراشد وعاقل يقول والله إما تزوجوني ولا أروح أزني، هذا شأنه، هو ينتظر العقوبة من الله عز وجل. أخي الفاضل، المسألة ما تحتاج إلى مثل هذه الأشياء، يعني أنت الآن فرصتك الآن مع ابن أخيك أن تعلمه وأن ترشده وأن تعظه وأن تذكره وأن تخبره بأن هذه الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كيف يترك الصلاة؟ وقل له بأن الناس ما يقبلون يعني شخص ما يصلي، واحرص على أنه الآن يبدأ في الصلاة ويهيئ نفسه، وهو يحرص الآن هو أنا أجزم يقين يقول ما أريد إلا بنت صاحبة الدين وخلق، أليس كذلك؟ ما في شاب الآن إلا ويبحث عن امرأة صالحة دينة مستقيمة، ما في، حتى بعض الشباب اللي عندهم تقصير. لماذا؟ لأنه يعرف بأن هذا تحافظ على عرضه وعلى شرفه وعلى دينه، عفوا على بيته وعلى ماله وعلى أولاده، يحرصون على البنات الطيبات. كيف طيب هو فاقد هذا الشيء؟ فأنت ركز عليه وقل له سامحني أنا أذهب معك، لكن بعد ما أشوف استقامتك وترددك على المسجد مثلا، والله إذا أبى مثلا وأنت محرج تروح وتقول لهم، قل لابن أخيك أنا سأقول لهم رجل ما يصلي، حتى لا أكون غاش، لا أغش الناس فيك، أقول ما يصلي الرجل، وأعتقد بأن إن شاء الله بكلامك الطيب وبصحبتك له سيتأثر بك بإذن الله تعالى. أما قضية والله إذا ما رحت معي أروح للطرق المحرمة، هذا شأنه هو، أنت ما أيضا يعني تقف هذا الموقف بحيث أنه ستغش أهل البنت. يعني لما تأتي لهم بشاب ما يصلي وأنت ما شاء الله من أهل الصلاة وأخفيت هذا الشيء، هم يعتقدون بأن الوالد يصلي، لأن عمه ما شاء الله يصلي ومستقيم ومتدين، وذهابك تزكية له. أنت لما تروح أنت جالس تزكي ولد ابن أخيك وهو ما يصلي، وهذا غلط، هذا غش. بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل اجتهد، قل له الآن خلينا نأخذ مدة شهر شهرين، شوف صلاتك، شوف استقامتك كذا، وبعدين إن شاء الله نبحث لك عن بنت الحلال. أم مازن أيضا من العراق تقول: أمي ذهبت لوحدة منجمة كانت على تواصل معها، أبي شديد الغضب والتعامل مع أمي، ذهبت إليها وأعطتها مثل ما هي تقول هدايا أو هدية أو شيء، كلام مكتوب على ورق، ثم قمنا بحرقه وبخرنا به أرجاء المنزل لغرض تهدئة غضب والدي، وقمنا بمساعدتها أنا وأختي، ما حكم ذلك؟ الآن تبنا إلى الله توبة نصوحة، تركنا فعل ذلك ونحن نادمين، لا وكنا أنا وأختي عمرنا ما يتجاوز 14 سنة. أختي أم مازن بارك الله فيك، الحمد لله الذي تاب، الحمد لله الذي يسر لكم باب وسبل التوبة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. وعموما أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لهذا العمل لا شك عمل المنجمين والعرافين والكهان والمشعوذين، وأهم شيء أن الوالدة أيضا يكون لديها إذا كانت عايشة علم بهذا وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكونكم صغيرات ما كنتم تعرفون يعني أحكام هذا الشيء، أرجو الله تعالى أن يغفر لك ولأختك. لكن عموما الحمد لله تصححون عقيدتكم وتكفرون بمثل هذه الممارسات الشركية والبدعية وشغل السحرة والكهان، تعلمون اللي حولكم حرمة هذا الشيء. علاج الغضب ليس بالشعوذة والسحر والخرافات هذه، وإنما مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أن يغير الإنسان هيئته وحالته من القيام إلى القعود، من القعود إلى الاضطجاع، أو أن يخرج من البيت مثلا، يعني والدعاء دعاء الله عز وجل أن ينجيه من هذه الصفة، الصدقة، الاستغفار، صحبة الأخيار، تذكر خطورة الغضب ومعالات وشؤم الغضب في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك. أم الحمد من اليمن تقول: سمعت يا شيخ واحد يقول الذي لا يستطيع حفظ القرآن أو ينسى الحفظ يقرأ الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد أن يكمل القراءة يقول: اللهم من يسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، أنت حسبي وناصري ونعم الوكيل. ما صحت هذا الكلام؟ أم الحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الكلام لا يجوز أن يعني يتناقله الناس فضلا عن أن يعملوا به إلا تناقلا على سبيل التحذير، لأن هذا لم يثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صحابي، بل هذا من الاعتداء في الدعاء، فالله جل وعلا لا يحب المعتدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون أقوام من أمته يعتدون في الطهر والدعاء، وهذا اعتداء في الدعاء. كيف الآن فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين؟ هذا اعتداء. الإنسان يقول: اللهم يا رب ثبت حفظي، اللهم يسر لي الحفظ مثلا بهذه الطريقة، ويستعمل الوسائل الطبيعية مثل تكرار الآيات مثلا، المراجعة الدائمة. أما يقول مثل هذا الدعاء، هذا ما ثبت شيء في دواوين السنة، لا شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على الصحابة الكرام، وهذا كما ذكرت فيه اعتداء لمن تأمل هذا الدعاء، تأمله هذا في اعتداء. كيف الإنسان يطلب أن يكون لديه حفظ النبيين أو فهم النبيين مثلا؟ هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء اصطفاهم الله واختارهم، فهم الصفوة من الخلق. بارك الله فيك. أم وليد من العين الإمارات تقول: إقامتي على أحد أولادي أنا وزوجي، ولعمل الإقامة يجب وضع مبلغ وقدره 10,000 درهم كتأمين، ويرد في حالة الخروج من البلد أو الوفاة، هل تجب فيه الزكاة؟ أختي أم وليد من العين بارك الله فيك، طبعا علماء يذكرون في شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، استقرار الملك، هذا المال غير مستقر ولذلك ممكن يذهب وممكن يخصم وممكن كذا، ولذلك أخت الفاضل لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضونه وتزكونه عن سنة واحدة فقط حينما تقبضونه. بارك الله فيك. نوار من فرنسا تقول: تعرفت على شخص هو ابن نفس مدينتي التي أنا أصلا منها، صاحب دين، وكان مطلبي هذا، تعرفنا على بعض وأصبح حديث بيننا كله في الدين، وقال بأنه حافظ للقرآن ويعتبر داعية من دعاة الإسلام، أنا لا أقل عنه دينا، بعدما اتفقنا على الزواج وأنه سيتقدم لأهلي تهرب وقال إن والده قد خطب له بنتا أخرى، وأنا يا شيخ مصدومة لأنه متدين، لماذا تصرف هذا التصرف معي وأنا الآن بحالة نفسية صعبة؟ نوار من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. لا تكرهي يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، فما يعني تعلم ما تدري لعل الله عز وجل أراد لك خيرا، هو تقولين بأن مظهره الصلاح ومظهره التدين وزعم بأنه حافظ للقرآن، قد يكون صادق وقد يكون غير ذلك، ولذلك صرفه الله عنك لحكمة، يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهو درس لك يا أختي الفاضلة أنك ما يعني تتعرفين على الشباب بمثل هذه الطريقة وتدخلين في علاقة، حتى لو كان الحديث حديث دين وحديث مسائل، لابد هناك مسافة بين الرجل والمرأة، الشاب والفتاة لابد هناك مسافة، لا يجوز مثل هذا الكلام. أنت تحدثت كما يعني وصفت بسؤالك، يعني تحدثت معه واتفقتم على الزواج وحصل حديث معه، ثم فاجأك بأن والده قد خطب له وأنت صدمت، طبيعي تصدمين، ولذلك أختي الفاضلة البيوت تؤتى من أبوابه، فإذا تقدم هو إذا كلمك قولي: هذا بيت الوالد، هذا بيت الأخ مثلا. أما هكذا تدخلين معه ويدخل معك بمثل هذه الصورة، هذا ما يصلح، فلعل الله عز وجل صرفه عنك لحكمة وهو كذلك وأراد الخير لك سبحانه وتعالى. لا تكرهين، قل الحمد لله على كل حال، واسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين وتهنئين به في الدنيا ويكون زوجك في الآخرة. ريم من أبو ظبي تقول: أنا ألبس فوط صحية أثناء ممارسة الرياضة علما بأنها تكون نظيفة، هل يجوز لي أن أصلي فيها؟ ريم من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، كون الشخص يلبس، كون المرأة تلبس فوط أو الرجل يلبس يعني سروال مثلا قصير ويذهب إلى الرياضة ويعرق فيه وكذا، هذا لا يعني بأنه تنجس، كذلك المرأة تصلين فيها ما دام أنك متيقنة أو يغلب على ظنك بأنها نظيفة، ما المانع من ذلك؟ بارك الله فيك. أم بدر من الإمارات تقول: هل أستطيع أن أقضي صوم رمضان عن بنتي الصغيرة لأنها بلغت وهي صغيرة وجسمها لا يقوى على الصيام حتى تكبر وتقوى على الصوم؟ أم بدر من الإمارات بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك وذريتك وآل بيتك، صلى الله تعالى أن يحفظكم. أختي الفاضلة لا، ما تقضين عن ابنتك وهي بنت صغيرة، ولله الحمد والمنة، تركيها حتى إذا قويت واشتد عودها وأصبحت قادرة على القضاء تقضي الحمد لله، حتى لو بعد رمضان رمضانين، أما أنك أنت تقضين عليها لا، بارك الله فيك وفهمي هذا الشيء. أمة الله من السعودية تقول: والدتي مقعدة يشق عليها الذهاب لدورة المياه لتقضي حاجتها، مصابة بسلس البول، ترتدي الحفاض، هل يجوز لها أن تؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها قبل أذان العشاء لكي تتنظف وتتجهز للصلاة؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، أختي الفاضلة بالنسبة لي يعني والدتك ما دام أن لديها حدث دائم فهي تتوضأ وتجمع بين الصلاتين. يعني قولي لها مثلا إذا دخل وقت صلاة المغرب تتوضأ وتصلي المغرب 3 ركعات وبعدين العشاء 3 ركعات، يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين ما دام عندها حدث دائم ولا تستطيع ويشق عليها الذهاب إلى دورة المياه أو الذهاب لتجديد الوضوء، ما في حرج في مثل هذه الحالة. الأفضل أن تقدم لا أن تؤخر، يعني تقدم العشاء مع المغرب. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من عمان بارك الله فيها تقول: متزوجة من 35 سنة، عندي عيال كبار، زوجي الحمد لله يصلي ويصوم لكن يشرب الخمر، سمعت من الأقارب بأني أنا إذا شميت رائحة الخمر أؤثم، ما حكم ذلك؟ وأنا أنام نفس معه في نفس الغرفة، ما الحكم؟ أختي أمت الله من عمان، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يفتح على قلبه، أسأل الله تعالى أن يهديه لترك هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي الخمر، أم الخبائث كما سماها عثمان رضي الله عنه، وهي مفتاح الجرائم والجرائر. العجيب أن زوجك يعني يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، أما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام حد أناسا في الخمر، الخمر هذه يعني لا خير فيها، وهي تقضي على مقاصد الخلق 5: على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى العقل، العقل اللي الله عز وجل ميز الإنسان عن غيره بهذه بالعقل الذي هو مناط التكليف، يفرق الإنسان فيه بين التمرة والبعرة، يفرق الإنسان به بين من تحرم عليه ومن تحل له، فيتقي الله زوجك. وأختي الفاضلة، أنا ما أحفظ نص أن من شم رائحة الخمر من دون قصد طبعا أنه يأثم، ما أحفظ في هذا الشيء، لكن ما دام أن زوجك عند أصل الخير وإذا دخل غرفته لا يكون سكرانا، يجوز لك أن تنامي في نفس الغرفة، لكن عليك أن تعظيه وأن تذكريه وأن تخوفيه بالله، وأن لا يكون قدوة سيئة لأولاده، لا يكون قدوة ومثال سيء لأولاده. ويعني ذكرت بأنك عشت معه عمرا طويلا، ماذا بقي؟ عليه أن يتقي الله وأن يعني يحرص على أن يكون يلقى الله بخاتمة حسنة. ما يدري بعض الناس والعياذ بالله مات سكرانا، لقي الله سكران والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. ميساء من ليبيا تقول: ما حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس بساعتين تقريبا؟ ميساء من ليبيا بارك الله فيك، لماذا تؤخر المرأة صلاة الفجر ساعتين بعد طلوع الشمس؟ هل في سبب أو من دون سبب؟ إذا قلتي لي نعم بسبب نوم، ما استطاعت القيام، مرض، أدوية تناولتها يعني سببت لها يعني مثل هذا الكسل والنعاس، لا حرج في ذلك، فليس في النوم تفريط. ولذلك من فاتته صلاة الصبح واستيقظ وقد طلعت الشمس يصليها مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان هكذا عادة، لا، هذا حرام ولا يجوز، وفاعل هذا على خطر عظيم، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مواقيت الصلاة، بل نزل جبريل يبين له مواقيت الصلاة، فلا يجوز تأخير الصلاة حتى تطلع الشمس من دون سبب، هكذا لشهوة النوم مثلا أو الاسترخاء أو كذا، هذا محرم ولا يجوز. سميرة من ليبيا أيضا تقول: عمري 53 سنة، لم تذبح لي عقيقة، والوالدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تذبح لي عقيقة، هل يجب أن أذبح لنفسي عقيقة؟ لأن يقال المرء رهين عقيقته، وعندي 5 بنات لم أذبح لهن عقيقة، هل يمكن أن أذبح عقيقة من كل مهر واحدة منهن أو من مالي الخاص؟ أختي سميرة من ليبيا بارك الله فيك، أولا العقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، العقيقة حق للمولود على والده وليس على أمه. المسألة الثالثة، يعني لو أحببت تذبحي لا حرج، نص على هذا الفقهاء، لكن ما يلزمك. وبالنسبة لبناتك يجوز أنك تذبحين ولا يلزمك، لأن هذا مسؤولية الأب، لكن إذا حبيت تذبحين من من مالك الخاص يكون طيب. إذا ما عندك القدرة ممكن تأخذين من يعني مهر بناتك وتذبحين، لكن ما يلزمك يا أخت الفاضلة ولا تشغلين نفسك بهذا. وكل غلام مرتهن بعقيقته يعني هذا نعم حديث صحيح، لكن لا الجمهور العلماء لا يقولون بأن العقيقة واجبة أو فريضة مثلا، وإنما سنة مؤكدة. أم سعد من السعودية تقول: يا شيخ، المرأة النفساء في رمضان هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ أختي أم سعد من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة النفساء أن تقرأ القرآن في رمضان، في الراجح من قولي أهل العلم، وطبعا جماهير أهل العلم على المنع، لكن هناك مذهب فقهي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه يجوز، بشرط أن لا تلمس المصحف، ما تمسين المصحف وإنما تقرئين بالنظر أو بمثلا قفازين أو تقلبين الأوراق أو تجعلين أحد يقلب لك الأوراق أو من الجوال، ممكن تقرأين من الجوال أو الكمبيوتر. أم طارق من السعودية مكة المكرمة تقول: المرأة الزانية الله يحفظنا وإياكم إذا تابت توبة نصوحة ولها نية أن لا ترجع، هل تكون من المحصنات؟ وإذا أحد تكلم في عرضها أو عن ماضيها هل يشملها الكلام اللي في آية المحصنات؟ أختي أم طارق من السعودية مكة المكرمة، أختي الفاضلة، من فضل الله عز وجل أن يسر التوبة على المذنبين، سواء الذين أذنبوا في الوقوع في الكفر أو في الشرك أو في كبائر الذنوب. والمرأة إذا مارست الزنا ثم تابت إلى الله وأقبلت إلى الله وتابت توبة نصوحة قبلها الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك التائبون أحباب الله. فالمرأة إذا التي وقعت في الزنا ثم تابت توبة نصوحة وعازمة على عدم العودة، ما يجوز لأحد أن يحول بينها وبين الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقنطها أو يؤيسها من رحمة الله، هذا كلام والعياذ بالله خطير، ولا يجوز لأحد أن يعيرها بماضيها. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك يحرم على الإنسان أن يعير شخصا بذنب وقع فيه. ويقول بعض السلف: من عير يعني شخصا بذنب لا يموت إلا وقد ابتلاه الله عز وجل به، أو كما قالوا ما عير إنسان آخر بذنب إلا ابتلي به قبل موته والعياذ بالله. يحذر الإنسان ويخاف. ولذلك بعض المذنبين إذا تابوا يكون أفضل من المطيعين. يعني هذه المرأة التي مارست الزنا في يوم من الأيام ثم تابت، قد تجتهد في العبادة والطاعة والتأله والتنسك والتقرب إلى الله ما لا يفعله كثير من الناس الذين ولله الحمد أو النساء اللي ما مارسنا هذا الشيء. فكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة بسبب التوبة وبسبب الندم. ولذلك تترقى في معارج الطاعة والعبادة. وأما قضية الإحصان فهي على قسمين. إذا تكلمنا عن الإحصان بالمعنى العام، نعم تعود محصنة ولله الحمد. وأما إذا تكلمنا على الإحصان في باب النكاح اللي فيما يتعلق بالمهر، هل هي ثيب أو بكر؟ لا، تكون ثيبا، تأخذ حكم الثيبات ما دام أنها اشتهر عنها وعرف عنها، ولذلك تعامل معاملة الثيب. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءة القادمة بإذن الله تعالى، مع توصيتي لكم بالتزام شروط إرسال الأسئلة حتى نجيب عليها في البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.